أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. بفضل الله ومنه نشرع إن شاء الله في شرح مستحدثات المسائل من كتاب منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى المرجع الدين الأعلى السيد الإمام السيستاني حفظه الله تعالى وأدام ظله على رؤوس الأنام. وبالحقيقة هذا المستحدثات بعض الفقهاء أفردوها على شكل كتاب، وأكو كتاب آخر اللي هو تكملة المنهاج يضاف إلى المنهاج اللي هو يتحدث عن الديات والتعزير والحدود ومنها القبيل، اللي سماحة السيد بالحقيقة ما عنده كتاب مستقل، سماحة السيد المرجع، وإنما غيره من الفقهاء عندهم، بس اعتادوا الفقهاء أنه يضيفون ملحق لهذا الكتاب للمنهاج اللي هو بيه مسائل مستحدثة يحتاجها الإنسان المؤمن في حياته. فينبغي لطلبة العلم الأفاضل أنه يطالعون مثل هذا الأمر. لذلك إن شاء الله بحسب طلب الجمع من الأخوة المؤمنين أنه إحنا نشرع في شرح هذه المستحدثات لما لها من الأهمية. وبالحقيقة هي مسائل بعضها يكاد يكون معقد لأنه مو على نفس وتيرة المسائل التي تقدم في المنهاج بأجزائه الثلاثة، باعتبار مسائل مستحدثة وبها مسائل شائكة في بعض المفاصل، لكن إن شاء الله نبينها بأسلوب سلس قدر الإمكان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. المهم هاي المستحدثات أعزائي هو ألحقها في المنهاج الجزء الأول، بس هي مو خاصة بالعبادات، بل هي الغالب فيها أو السمة الغالبة فيها أنها هي تكون من المعاملات، بيها عبادات ومعاملات أشكال، يعني مستحدثات شكو مستحدثة يذكرها هنا. فلا بأس، ولعله أنا في مطاوي شرحنا للمنهاج بأجزائه الثلاثة عندما شرحت منهاج الصالحين الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث كنت أحول الطلبة على مسائل موجودة في تلك المستحدثات، أحولهم عدة مرات، أقول لهم المستحدثة الفلانية المسألة الفلانية بها وهكذا لما لها من أهمية. وتشوفون إن شاء الله عندما نشرع في ذكر هذه المستحدثات أيضا راح نرجعكم على الأجزاء المنهاج بأجزائه الثلاثة. المستحدثات أيها الأعزاء هي 24 مستحدثة في هذا الكتاب، 24 مستحدثة. الغالب قلنا بيها هي من المعاملات، احنا راح ناخذها على التوالي اللي ذكرها سماحة السيد حفظه الله تعالى. نبتدئ بالمستحدثة الأولى اللي هي الاقتراض والإيداع، وهاي تكاد تكون مسألة ابتلائية. كثير من المؤمنين عندهم أموال يروحون يودعوها في البنوك، وقد تكون البنوك حكومية أو أهلية أو قطاع مشترك، وهواي ناس من المؤمنين يحتاجون مبالغ من المال فيروح يقترض من البنك، أو هي الحكومة تسوي سلف وقروض، تسوي عروض على قروض مثلا لبناء بيت أو شراء عقار أو سيارة، أو يريد يفتح له ورشة أو شركة، أو عنده حالة مرضية، أو تاي تختلف من دولة إلى دولة من بلد إلى بلد حسب القانون حسب السيولة، ويأخذون أرباح منه في العادة، يعني قلما تكون هناك مصارف. مثلا احنا عندنا في العراق مثلا المصارف كلها تأخذ أرباح، إلا في فترة معينة بعدين هم منسحبوا من هذا الرأي. مصرف الإسكان كان مصرف، أكو مصرف عقاري، أكو مصرف زراعي، أكو مصرف حيواني، أكو مصرف كذا، أشكال مصارف أسماءها متعددة مختلفة، كل دولة تختلف عن الدولة، يعني مو بالضرورة يكون كلامنا لأهل العراق، لا الباكستان، الهند، المملكة العربية السعودية، إيران، الأردن، مصر، تونس، غيرها من البلدان العربية وتركيا، بلدان إسلامية كل عندهم مصارف حسب قوانينهم، فيأخذون أرباح. قلت لكم فمصرف الإسكان مثلا على سبيل المثال للحصر، مصرف الإسكان قرر أنه من ينطي سلفة ما يأخذ مقابلها أرباح مثلا في فترة من الفترات، بقى قرابة كم سنة، لا هو مصرف حكومي أيضا. بالنتيجة الإنسان قد تكون عنده أموال ويحب يودعها بالمصرف، والمصرف راح يخلي قبالها أرباح. وفي بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى أنه يأخذ قرض من المصرف، سواء كان مصرف حكومي. المصارف على ثلاثة أقسام كما سيبين، هاي إلها أحكام. أو يدخل شريك مع المصرف، يقول أنا أرد أنشئ مصرف، أنا أنشئ مصرف وفق قانون المصارف، أكل مصارف إلها قوانين، فشنو المطلوب من عندي؟ هذا إحنا هو رح نتناوله إن شاء الله في هذه المحاضرات المستقبلية. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: الاقتراض والإيداع، هاي المستحدثة رقم واحد، مرقمهن المستحدثات، هن 24 مستحدثة. قال: المصارف والبنوك في الدول الإسلامية على ثلاث أصناف، ثلاث أصناف لها. الصنف الأول المصرف الأهلي. شنو تعريف المصرف الأهلي؟ خلينا نخليه بين قوسين، وهو اللي هو طبعا هو كاتب، احنا بس نخلي أقواس، وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين، يعني مو حكومة، حكومة ما لها علاقة به. نعم الحكومة تنظم قوانينه، لكن رأس المال من تجار، من تجار، وأكو مصارف عندنا، يعني هواي سامعين بمصارف أهلية حتى بالمملكة العربية السعودية، هذا مصرف الراجحي سامع، يعني مصرف مشهور كأنما. المهم أنا عجبتني قصة نفس الراجحي، لأنه كان من الفقراء فأغناه الله من فضله، ويسولف القصة مالته بحياته. فبالنتيجة طبعا في بالباكستان بالهند هم ماتين، يعني قرأت بعض المصارف اللي من هالقبيل هذا. زين، إذن هو الذي يكون رأس ماله من أشخاص والدولة ما لها علاقة بتمويله، هذا أولا. طبعا أكيد الدولة هي تضع القانون ولازم يسجله بالدولة وكذا، بس رأس المال مو من الدولة، من أشخاص، هذا أولا. الثاني، المصرف الثاني المصرف الحكومي، مصرف حكومي. شنو تعريف المصرف الحكومي؟ هم خلنا نفتح قوسين للعبارة اللي ذكرها سماحة المصنف: هو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة. سد القوس، هو هذا كل اللي موجود بالمصرف الحكومي. هذا احنا عندنا في العراق لو كل واحد يسوي إحصائية للأخوة طلبة العلم يشوف المصارف الحكومية، المصرف العقاري، المصرف الزراعي، مصرف الإسكان، ولها أسماءهم، مصرف الرافدين، مصرف الرشيد، مصرف كل دولة لها مصارف وهكذا. خلي يسوي طالب العلم إحصائية ويكتبها على هذا الكتاب، هاي حالة إيجابية، بس يكون يستقرأ استقراء تام، ويدخل مثلا على المواقع، بعد ماكو داعي يسأل وكذا، يدخل على موقع جوجل ويشوف المصارف الحكومية مثلا في بلده شنو أسماءها، المصارف اللي بقطاع مشترك، المصارف الأهلية. المصارف الأهلية هو طويل أسماءها، قامتها التطو. الثالث من المصارف، وهذا أيضا شاع بكثرة، المصارف المشتركة. المصرف المشترك شنو هذا المشترك؟ هم خلي نخلي تعريفه بين قوسين: وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله. إذن هذا قطاع مشترك، أما الحكومة تشارك بجزء وهم الأهالي يشاركون بجزء من الأموال، هذا يسموه قطاع مشترك. كل واحد من ذني إلى أحكام خاصة بالاقتراض والإيداع. إحنا راح نسولف عن جزء من المسائل مو كل المسائل. أهم ما ينبغي على طالب العلم مراجعته قبل الخوض في هذه المستحدثة أن يراجع كتاب القرض والدين بالجزء الثاني. أن يراجع كتاب القرض والدين في الجزء الثاني. طبعا اللي يأخذ المستحدثات من المفروض على طالب العلم اللي يأخذ المستحدثات أنه أنهى المنهاج بأجزائه الثلاثة حتى تصير عنده ملكة. عنده ملكة. أو على الأقل أنهى الجزء الثاني من منهاج الصالحين. لأن الغالب فيه هنا هو من المعاملات. طيب هسه إذا نحن قسمنا المصارف إلى ثلاثة أقسام. نأخذ المسألة الأولى. قال لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة. ليش يابا ما مسموح لنا نقترض من البنوك الأهلية؟ أكو مصرف أربيل، مصرف السلام، مصرف المؤمنين، مدري شي يسموه، مصرف القرضة الحسنة، مصرف المدري إيش، ولا حسنة ولا سيئة ولا كذا ولا. ما لنا علاقة بالعناوين، من تجي على قوانينها تجدها أنه لأنه ربا محرم. لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية هاي بشرط دفع الزيادة. يمكن بالنسخ الحديثة ما موجودة لأنه يكون ربا. زين، أخذت في الجزء الثاني بكتاب القرض والدين اللي يقترض مال ويرجع زيادة به، قال لي أداينك 10 دنانير بس ترجعها 12 دينار أو 15 دينار، هاي ربا لو مو ربا؟ ربا. كل قرض، إذا تتذكرون هاي القاعدة، كل قرض جر نفع فهو ربا. هاي مأخوذة من حديث، هي القاعدة هاي، تمام؟ لأنه ربا، هذا السبب، لأنه ربا والربا حرام، والربا ترى حرام. أخذنا مسألة إنه حرام بس على الآخذ، لو الآخذ والدافع يشتركون باثنيناتهم مثل الزنا. زين، ولو اقترض كذلك، راح اقترض قال أنا أريد اقترض من المصرف الأهلي وأدري بي زيادة وأدري بي ربا، ورحت اقترض من شخص مو إلا مصرف، اقترض من شخص وقال لي ما داينك. بسبب الصيرفات موجودة هاي، مو بس الصيرفات هاي المنتشرة، يقرضك مبلغ من المال ويأخذ من عندك زيادة، يشترط عليك زيادة، فشنو الحكم؟ ولو اقترض كذلك يصح القرض، يصح القرض وبطل الشرط. القرض يصح كمعاملة، معاملة الاقتراض. أعزائي أكو فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم الوضعي صح والتكليفي مأثوم حرام عليه. وبطل الشرط. ليش يصح القرض ويبطل الشرط؟ نذكركم بالجزء الثالث، ما عندنا مثل هاي القضية. إذا تزوجت امرأة من رجل قالت له بشرط أن أكون أنا سافرة أو أنت تشرب الخمر، كعقد نكاح يقع صحيح، لكن الشرط شبيه؟ الشرط باطل أعزائي، الشرط باطل. زين، ويحرم طبعا أحكام الشرط أعزائي، أحكام الشرط. عندنا بموردين يناقش مسألة الشروط، في موردين عندنا بالجزء الثاني تذنيب تحت عنوان تذنيب. أنا عندي في كتابي نسختي صفحة 56 تذنيب في كتاب البيع، تذنيب حول الشرط. ما أدري في نسخكم لعله صفحات أخرى. بالجزء الثاني تذنيب، هذا بالجزء الثاني. وكذلك بالجزء الثالث أكو اسمه تكميل في الشروط المذكورة في النكاح. هناك تكميل بالجزء الثالث. إذن أحكام الشرط أنه الشرط لازم يكون سائغ، لازم ما يخالف الكتاب والسنة، لازم شرط ما بي معارضة مع الشريعة. بالجزء الثاني سماه تذنيب في الشرط صفحة 56، وبالجزء الثالث سماه تكميل بالنكاح. يعني بالجزء الثاني ألحقه في كتاب البيع، وبالجزء الثالث ألحقه في النكاح. صفحة 101 بي ست مسائل، هناك ست مسائل تكميل، لأن ضروري واحد يراجعهن أيها الأحبة. فمرة العقد يكون صحيح والشرط يكون باطل، وهذا مثاله وأمثلة تقدمت بالجزء الثاني والثالث. ومرة لا، الشرط باطل والعقد هم باطل، ومرة لا الشرط صحيح والعقد صحيح إذا كان سائغ. تمام؟ طيب، ولذلك هنا قال صح القرض وبطل الشرط. فهسه الإنسان إذا تزوج من امرأة أو قالها بشرط أنه تكونين سافرة، قالت لا قبلت، الزواج يقع لو ما يقع؟ يقع الزواج كعقد نكاح يقع، لكن الشرط باطل لأن يخالف الشرط، هو الباطل لأن يخالف الحكم الشرعي وبطل الشرط. طبعا قد يكون الشرط من قبل الرجل وقد يكون من قبل المرأة، بغض النظر هذا المثال اللي أنا جبته. وبطلش. ويحرم دفع الزيادة من قبلك أنت يا المقترض، حرام عليك تدفع زيادة، وبعد وحرام أخذها، حرام عليك أنت تدفع زيادة وحرام على المصرف يأخذه وفاء للشرط حتى يوفي شرطه. هاي كون تراجعون عليها مسألة 1011 بالجزء الثاني، يحرم دفع الزيادة ويحرم أخذها لأجل تنفيذ الشرط، مسألة 1011 بالجزء الثاني صفحة 283. هسه الصفحة لا تكتبوها لأنه نسخنا أكيد مختلفة، بس المسألة رقم المسألة 1011 بالجزء الثاني. أنا بناي إن شاء الله يعني سأل المحاضرة اليوم تمهيدية تقديما، ولا بالأيام المقبلة إن شاء الله من تجينا مسألة نروح هناك نبحثها، نروح نبحثها هناك. زين. وقد ذكر للتخلص من الربا طرق متعددة، ذكر للتخلص من الربا طرق متعددة. هاي ذكر للتخلص، التخلص أعزائي، التخلص من الربا، هاي كلمة التخلص ذكرها بالمنهاج الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، كلمة التخلص، لأن إحنا نوبات مو بس ننطيك الحكم أنه حرام، ننطيك حيلة شرعية، حيلة شرعية، نعمة الحيلة التي تخرج صاحبها من الحرام إلى الحلال. السيد السيستاني حفظه الله وسائر المراجع ذكروا في رسائلهم العملية مجموعة من الحيل، مجموعة من المسائل اللي تتخلص بيها. مثلا بالعبادات، قلت اليوم أنا ما أرضى صوم، نقول لك خلاص عندك حيلة، تسافر مسافة 22 كيلو تروح تفطر هناك وترجع، اللي يقصد مسافة 22 يروح يفطر ويرجع. تمام؟ هاي بالصوم إذا تتذكرون مر عليكم. بالربا هم ذكر كثير منها طرق التخلص من الربا، راجعوا مسألة 231. هاي المسائل لأنه دقيقة، وهنا طالب العلم وصل إلى مرحلة التدقيق، فنرجو من الأخوة الأخوات طلبة العلم الأفاضل أنه يرجعون للمسائل اللي احنا نذكرها، يرجعوا لها ويطلعوها. مسألة 231 بالجزء الثاني، ومسألة 1014 هم بالجزء الثاني، ذكر باب الحيل والتخلص منها. إذا تتذكرون مر علينا الربا على قسمين، الفصل التاسع بالجزء الثاني للبيع، ذكر الفصل التاسع من البيع صفحة 71 يعني بحسب نسختي، قال هذا الربا. وبأحكام القرض والدين أيضا ذكر أحكام الربا، أحكام القرض والدين أيضا بالجزء الثاني بس صفحة 281 حسب نسختي. فإذا وين ذكر الربا؟ قال الربا على قسمين، ربا معاوضي وربا قرضي. إحنا دا نتحدث بالربا القرضي. المهم الربا قسمه قسمين فراجع. المهم هنا أنا ذكرنا بعض الطرق اللي ممكن الإنسان يتخلص بيها من الربا. خنشوف الطريقة الأولى شنو. ومنها أنا هسه أريد أقترض من المصرف، محتاج مبلغ من المال ورحت أدفع لربا. طبعا إحنا فارضي مصرف أهلي، مسألة واحد قال لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة، زين. والحكومية والقطاع المشترك بعدنا ما سولفنا عليهن، حاليا احنا دنسولف على المصارف الأهلية لأنه الربا متحقق بيها 100%، ما يردلها روحة للقاضي، تمام؟ زين خلينا نشوف الطريقة الأولى. قال منها، هاي رقم واحد، هنا ثلاث طرق أعتقد ذكر، أي ثلاث طرق ذكر سماحة السيد. خلنا نشوف الطريقة الأولى. منها أن يشتري المقترض من صاحب البنك الأهلي أو من وكيله، مو إلا هو أو وكيله المفوض إليه هذا الأمر، بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية. العلماء قلنا لهم يابا مو إحنا محتاجين مبلغ من المال، جو خلوا طرق. هسه سماحة السيد يرتضيها لو ما يرتضيها بعد ما صرح، هو ما قال آني أذكر لكم، قال قد ذكر بناها للمجهول، قد ذكر للتخلص من الربا ثلاث طرق، يقبلها لو ما يقبلها هسه يبينها هي القضية يبين، بس مدام بناها للمجهول هنشوف إذا عنده عليه بعض الإشكالات. أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيل المفروض المفوض إليه بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% 20% 30% 50% بشرط أن يقرضه مبلغا معينا، زين. قال يابا الحل أنه أنت مو تريد تقترض من عندي مثلا مليون دينار وما أخذ من عندك أنا ربح، ما يصير، لأنه إذا أخذ أقول لك يابا رجع لي المليون، مليون ومية يصير ربا هذا، تمام؟ قلت له إيه تمام. قال عندي حل، أبيع لك الكتاب اللي سعره 10 دنانير، أبيع لك إياه بعشرين دينار بثلاثين دينار بخمسين دينار، تمام؟ مكيف، سبلة، ثلاجة، مجمدة، سيارة، عقار، قطعة ذهب، أي شيء أبيع لك إياها مو بقيمتها، أكثر من قيمتها، أنا أريد أخذ ربح من عندك مقابل القرض، فش أسوي؟ الحاجة بدينار أبيع لك إياها بدينارين ضعف مثلا، خلينا نقول بأكثر من قيمتها الواقعية بنسبة معينة، ما ندري، عشرة، قد تكون مو بنسبة 10%، قد تكون 100% ضعف سعرها، الكتاب بألف يبيع لي إياه بألفين، وقد يكون لا، قد يكون 200% و300%، الكتاب سعره بألف دينار يبيع لي إياه بخمسة آلاف دينار، ممكن هذا لو ما ممكن موجود. قال حتى ما أخذ ربا، هاي عقدي أناني أجريت عقد البيع والشراء واحد عن عقد القرض، القرض المليون ترجع لي يا مليون، بس ترى تشتري من عندي الكتاب أبو 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 دينار بعشر دنانير، وبالتالي هو محقق أرباح، يعني ما أنطاني ياهن بلاش، اجت الأرباح بس مو بعنوان القرض، اجت الأرباح بعنوان شنو؟ بعنوان البيع. خوش حل هذا، هسه ولو السيد عنده بي مشكل بس هذا حل أنا أشوفه جيد حتى نخلص من الربا، نسد هاي بدال هاي. تتذكرون الحلول اللي قدمها في هناك في الجزء الثاني، وحتى في انه حتى يتخلص من هاي القضية شي يسوي؟ قال اللي يقترض مثلا 100 كيلو حنطة ويرجعها 150، خلي يرجع بداله، خلي يقترض 100 ومنديل حتى تصير المئة مقابل المئة والعشرين كيلو الإضافي مقابل المنديل. هناك سنذكرها هاي كلها، نشير لها في مطاوي بحثنا هذا اليوم. احنا قلنا نقرر انه هاي المباحث هي قصيرة عبارة عن 24 مستحدثة، لكن احنا ندقق بها حتى نشوف المشاكل اللي ممكن تصير فيها. إذن قال بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها. قال له أنا داينك المليون دينار وترجع لي ورا سنة مثل ما هو مليون، بس بشرط تشتري من عندي الكتاب ب200 وهو سعره بدينار، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته. هذا حل آخر، أقرضك مليون دينار بس بشرط تبيعني سيارتك. قلت له سيارتي تسوى 400، قال أنا أشتريها ب100 بشرط أشتري سيارتك. يا أبا مو سيارتي تسوى 400، قال لي أنا أشتريها ب100. هو قلت المثل بين البائع والمشتري يفتح الله اتفاق، مو تمام؟ فهذا العقد واحد عن هذا، هذا حل جيد. قال له بيتك إيش قد يسوى؟ قال له بيتي يسوى مثلا ينباع ب100. قال له بيتك اللي ينباع ب100 تبيعني إياه ب80 وأقرضك أنا، كسر بسعر بيتي أو سيارتي أو قطعة الذهب مالتي أو شنو اللي عندي أنا. مرة هو يبيع لي شيء بأغلى من سعره، ومرة يشترط علي أنه يشتري مالي بنص سعره أو ربع سعره أو من هالقبيل. هذا حل، وهذا عقد ما له علاقة بهذا. هذا حل جيد إذا يرتضي السيد، خوش حل. إذن بأقل من قيمته السوقية، إذن عندنا هاي بيها فرعين إذا تفرعوها. مرة بشرط أن يبيعه، أن يشتري المقترض، هذا فرع ألف يشتري، ومرة أن يبيعه. فرع باع متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة. هاي ستصير يعني بين بعض الناس أجزائي، هاي تصير بين الناس، يعني موجودة هواي ناس ستة تشتغل بهاي القضية. هي هجانبية، أنا أعتبرها بالحقيقة سلب توفيق. ما عنده فلوس شي يسوي؟ يريد سيولة مادية، يروح يشتري له مكيف بمليون دينار ويجي يبيع لك إياه ب500، بنص قيمته يبيع لك إياه. أنت متكيف تشتري، بالتالي هذا صار عنده 500,000 وهو اشتراه بمليون دينار، بس اشتراه بالأقساط، بالتقسيط اشتراه وراح دفعه لهذا. هاي شقد تصير هسه وتتراكم عليهم ديون وديون. منو محتاج ثلاجة مجمدة؟ ما عنده فلوس هو. منو يريد ثلاجة مجمدة مكيف كذا كذا؟ أنا أشتري الهياب بأقل من سعر السوق بس يعطيني نقد، هو يروح يشتريها بالأقساط، بالتقسيط، بالآجل، بالفقدي، أشكال يسموه. ياباني محتاج مجمدة، المجمدة سعرها مثلا ب800، يروح يجيبها ب800 بالأقساط ويبيع ليها ب300 نقد، صارت عدة 300. هذا هو راح شوي شوي حشاكم يطيح حظه. بس هاي موجودة بكثرة اليوم، منتشرة، قد يجون يسألونه على مثل هاي القضية وأمثالها. أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة، فيقال أنه يجوز الإقت. فيقال، هو ما قال أنا متبني القضية، يعني هو من الأول قال ذكر السبعدين جوا، هاي الحلول ذكروها العلماء. فيقال أنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا، لأنه القرض ماكو ربا، لأن أنا اقترضت 100 ورجعت 100. نعم اشترط علي أنه يبيعني أو يشتري مني بأقل أو أكثر من قيمة السوق، هاي مسألة أخرى، عقديا تم من هنا أجزائي، مو عقد واحد، عقديا. هذا العقد ما له علاقة بهذا العقد، تمام لولا زين. فهذا أحد الحلول. أنت سماحتكم سيدنا توافق على هذا الحل؟ قال ولكنه، هذا الحل رقم واحد، لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوما الاجتناب عنه. روح تريد تقلد فقيه آخر يجوز مثل هذا الحل، ماكو مشكلة. سماحة السيد عنده مشكل، أحوط وجوبا الاجتناب عنه، تقدر تقلد فقيه آخر بيه. هذا لا يخلو عن إشكال، اللي هو أقترض من عندك بشرط أبيع لك شيء بشرط أبيع لك شيء أغلى من سعره، أو أقترض منك وتشتري من عندي بشرط تشتري من عندي أقل من سعره. هذا الإشكال مو بس هنا ذكره، ذكره بالجزء الثاني مسألة 1014، ذكر نفس الإشكال الجزء الثاني مسألة 1014. صفحة 284 حسب نسختي، وأيضا ذكرها بالجزء الثاني بمسألة 992 هم ذكر هذا الإشكال وأشار إليها أصلا بالنص. كأنما اليوم إحنا بداية بدينا بالمستحدثات، ما رح نرجع لها، بس إن شاء الله من الدروس المقبلة لا نروح نفتح الكتاب، لأن اتفقنا أنه تحضرون الجزء الأول والثاني والثالث بين أيديكم حتى نراجع المسائل اللي نذكرها، حتى يصير عندنا تصور للقضية. بل اللي راجع محاضراتنا يشوفهم أنا بذيك المسائل محولكم على هاي المستحدثة. لو تراجعون المسائل تجدون أنه أنا محولكم على مثل هاي المسائل، ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا أحوط لزوما الاجتناب عنه رأي السيد. إذن هذا الحل عند علي مشكل وما يرتضي. زين، هاي بس بالاشتراط مال البيع؟ قال لا، ومثله الحال في الهبة. أقرضك 100 دينار بس بشرط، أقرضك 100 دينار لمدة شهر أو سنة وترجع لي عن 100 مثل ما، بس بشرط تهبني المحبس مالك أو السبحة أو النقال أو كتابك أو كذا، أيضا لا يرتضي. ومثله في الإشكال الهبة والإجارة، بشرط تأجر لي بيتك بأقل من قيمته أو أنت تستأجر منزلي بأكثر من قيمته، أجار المنزل 100 أقرضك آني بشرط تأجر بيتي ب200 أو أقرضك آني 100 بس بشرط تأجر لي بيتك ب50 هو يسوى 100 أجارة، والصلح أيضا بشرط القرض. كل هذا مورد إشكال. وأخيرا قال وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية، المحاباتية مأخوذة من المحبة، المحاباتية يعني بها تسامح بها مجاملة بها تواطؤ، وأخذنا هذا المصطلح سابقا بأجزائنا الثلاثة. وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال، أمددك بالقرض أنا داينتك لمدة 6 أشهر وخلصت 6 شهور وانت ما عندك ترجع لي، في أداء الدين شرطا فيها. لا أنا هسه انتهت المدة مالتك تعال سددني، قلت لي ما عندي، قلت لك أمددك لمدة 6 أشهر أخرى، أضيف لك 6 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أخرى مقابل تبيعني كتابك اللي هو ب100 تبيع لي إياه ب50 أو تأجر لي بيتك اللي يسوى 200 ب100 والصلح وإلى آخره من المعاملات. أو أمددك أنا بشرط أبيع لك كتابي ب50 يابا كتابك يسوى 10، قلت لك إيه والله العداني ما أمددك القرض حل تعال سددني، قلت لي مو ما عندي أسددك هسه أو أحتاج تمديد، قلت لك إيه أمددك بس بشرط تشتري كتابي ب50 وهو يسوى دينار بالسوق. وهكذا وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطا فيها، نفس الحكم أيضا مشكل هذا. هذا بالنسبة للحل الأول استشكل عليه. بعد عندنا حلول، نعم عندنا حلين آخرين خلينا نشوفهم، لكن هذا يأتي الكلام عنه في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.